صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا هو الدرس الرابع أليس كذلك، والخامس؟
الرابع شيخنا.
هذا هو الدرس الرابع دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لإعداد نخبة العلماء كما بطباعتهم جمع الملك فهد بطباعة المصحف الشريف. أيها الإخوة، صرنا معكم في هذا الكتاب عند الباب الثالث من كتاب الطهارة، باب في قضاء الحاجة وآدابها في عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. قالوا الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء. السبيلين المقصود بهما القبل والدبر، والاستجمار مسحه بطاهر مباح ممكن الحجر وحده، أو إزالة الاستجمار أو إزالة الخارج من السبيلين بالحجار ونحوها، ويجزئ أحدهما عن الآخر، فيجزئ الاستجمار بالحجار عن الاستنجاء بالماء، ويجزئ الاستنجاء بالماء عن الاستجمار بالأحجار، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. المقصود بالخلاء المكان الخالي في الفضاء، والغلام هو الذكر الصغير نحوي أي مقارب لي في السن، إداوة أي ناو صغير من جلد. العنزة هي الحربة القصيرة التي تستخدم في الحرب، وهي التي أهداها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، والحربة هي من آلات الحبشة. وهذا الحديث السابق رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. أخرجه الإمام أحمد الدارقطني وقال: إسناد صحيح. المقصود أيها الإخوة بالغائط هو المكان المعد لقضاء الحاجة، وهو المكان المنخفض. فليستطب الاستطابة ما أخوذ من الطيب، وهو إزالة الأذى عن المخرجين بحجر أو ما يقوم مقامه. وقيل الاستطابة الاستجمار إزالة الخارج، فيكون ذلك بالأحجار، والاستطابة تكون بالماء والأحجار. تقوم بين الاستجمار والاستطابة، الاستطابة تكون بالماء والأحجار، الاستجمار لا يكون إلا بالأحجار فقط. والجمع بينهما أفضل، أي الجمع بين الاستجمار والاستنجاء في مكان واحد عن استخدام الأحجار ما يتبعه بالماء. دليل ذلك حديث ابن عباس: نزلت هذه الآية يا أهل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، فقالوا: إنا نبيع الحجارة الماء، أي يستجمرون أولا بالأحجار ثم يتم بعد ذلك. وهذا الحديث ضعفه النووي رحمه الله في المجموع، والحافظ بن حجر في البلوغ، الهيثمي في مجمع الزوائد، والألباني في رواء الغليل. وهذا الحديث السابق رواه هو الجمع بين الطهارة بالأحجار والماء في حديث حقوبة في رجال يحبون يتطهروا، رواه البزار وأصله في مسند في سنن أبي داود صححه ابن خزيمة. الاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقام. مسألة الجمع بين الاستجمار والاستنجاء في موضع واحد الجمهور يرون من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة قالوا بجواز ذلك أما الإمام الألباني رحمه الله فلم يجز هذا لأن الحديث وحديث أهل قباء في جمع أهل قباء بين الطهارة بالماء والأحجار يمسح فيها حديث يمسح هذا الحديث وفعل ذلك تكون من الغلو. أما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرع المسلم الذي عليه الجماهير بدليله الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع أي المتطهر بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء كما رحمه الله. شيخنا أحمد بن حنجب رحمه الله يرى أن الجمع بين الأحجار والماء في الطهارة مستحب وجائز أو جائز على الأقل كما ذكر ذلك في شرحه على بلوغ المرام في كتاب المسمى تنبيه الأنام شرح حديث بلوغ المرام. ثم قال والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر مهن مباح. يعني يشترط الاستجمار أن يكون بشيء طاهر لا نجس وأن يكون منقن أي مزيل للنجاسة وأن يكون مباح يعني غير مسروق أو مكسوب. يقولون كما ناديل الورق والخشب ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة ويلحق بها ما يماثلها في الإنقاء ولا يجزي في الاستجمار أقل من 3 مساحات. في حديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. مقصود بالرجيع الروث والعظم معروف. مسألة هل يجوز الاستجمار بأقل من 3 أحجار أو لا يجوز الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابه يرون جواز الاستنجاء أو الاستجمار بأقل من 3 أحجار واشترطوا أن تذهب عين النجاسة. أما إذا لم تذهب فلا بد من الإنقاء بثلاث فأكثر. ثانيا ذهب الشافعي إلى عدم الجواز أي عدم الجواز الاستجمار بأقل من 3 أحجار في حديث السلمان السابق نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. المسألة الثانية هل يقوم غير الحجارة في الاستجمار مقامها يعني هل يستخدم المناديل أو نحوها ونحو ذلك غير الأحجار. ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي عن الجمهور إلى جواز الاستنجاء أو الاستجمار يعني بغير الأحجار وذلك بكل شيء طاهر ما لم يكن مأكولا. والظاهرية قالوا بعدم الجواز غير الأحجار لأن النص جاء بالأحجار. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز قالوا لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها على قضاء الحاجة عن حال الغائط والبول في الصحراء بلا حائل أي بلا حاجز. في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شركوها وغربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام وجدنا مراحيضة قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. إذن هي مسألة فيها تقريبا 8 أقوال، وأنا في الحقيقة لم يسعفني الوقت حتى أرجع إلى هذه الأقوال. وشيخنا النجم رحمه الله بما علم على أنه يرى الجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان للفضاء. يا هذا الحديث: إذا أتيتم الغاية ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا وغربوا. أما إن كانت بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يسره فلا بأس بذلك. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا دليل على جواز الاستدبار الكعبة يعني على الغائط أو البول. أما الدليل الآخر على جواز الاستقبال حديث مروان الأصغر، وهذا الحديث السابق رواه البخاري ومسلم. ولحديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر عيره مستقبل القبلة القبلة الكعبة المشرفة ثم جلس يبول إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا، أي نهي عن استقبال القبلة حال الغائط أو البول وحال قضاء الحاجة؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس بذلك فلا بأس. وهذا رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وصححه الدارقطني رحمه الله والحاكم وافقه الذهبي، حسن الحافظ بن حجر والحازم والألباني في الإرواء برقم 61. إذا جاز هذا الاستقبال فليكون في الفضاء لكنه بينه وبين القبلة حاجز، فجوازه في البنيان استقبال القبلة في البنيان من باب أولى. والأفضل يقولون والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، وهذا من التنزه لحديث أبي أيوب الأسرار السابق، وهو إذا أتيتم الغاية فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا وغربوا، فهذا عام يشمل الفضاء ويشمل البنيان من هذه الناحية. فالأفضل إذا استطاع الإنسان في البنيان في بداية بنائه دورات ما أكرمكم الله أن يضع مرحاضه إلى غير القبلة استقبالا أو استدبارا فهذا أفضل، وإن لم يستطع فلا شيء فيه إن شاء الله. الأحاديث السابقة الآثار السابقة. المسألة الثالثة: ما يسن فعله لداخل الخلاء. عرفنا فيما سبق أن الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، سواء حمامات أو مكان فضاء يقضي فيه حاجته. سن لداخل الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث رواه البخاري. الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين. وعند الانتهاء من قضاء الحاجة عند الانتهاء والخروج يقول: غفرانك، اللهم اغفر لي ذنبي وتقصيري في ذكرك وأنا في دورة المياه ونحو ذلك. تقديم رجله اليسرى عند الدخول يدخل دورات المياه كرمكم الله الخلاء، واليمنى عند الخروج. يقولون هذا باتفاق المذاهب، هذا باتفاق المذاهب الأربعة أنهم يفعلون هذا. وحق النووي رحمه الله اتفاق على ذلك في المجموع المجلد الثاني صفحة 77، وقال ذلك لأن قواعد الشريعة استقرت على الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى، تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل ونحو ذلك، تقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء. ثم قال ولا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، سيأتي التدبير على هذا. إذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والستار حتى لا يرى. إلا ذلك قل لي حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، يعني يبتعد حتى من ابتعاده عند قضاء البول. وهذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح. وحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعوقة بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. فحتى يسلم الإسلام من أذية الجن أن يأتي بذكر الله عز وجل مما سبق بيانه، بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا فعل الإنسان هذا كان ذلك سبب لوقايته من الجن، أعاذنا الله وإياكم من شرهم وفسادهم. وحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة وهذا الحديث كما سبق رواه البخاري ومسلم أيضا. وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أبو داود والترمذي. قال حسن غريب حسن الألباني رحمه الله صحيح الجامع صحيح الجامع. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله صحيح الجامع الصغير. المسألة الرابعة ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. يحرم البول في الماء الراكد أي الذي لا يتحرك الساكن الدائم، في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، وفي حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، رواية الذي لا يجري ثم يغتسل فيه مثل البرك المعدة التي فيها ماء أو المسابح الصغيرة أو المسابح، هذا منهي عنها خاصة إذا كان الماء لا يتغير يبقى في مكانه ولا يتبدل، هذا منهي عنه. فيمسك ذكره يمينه وهو يقول ولا يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، رواه البخاري واللفظ له رواه مسلم. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنة ثلاثة، أي الأمور التي تسبب اللعن: البراز في الموارد المكان الذي يرد الناس يشربوا منه ويشربوا منه بهائمهم، وقارعة الطريق أي وسط الطريق، والظل أي تحت الشجرة، أو الأشياء التي يعملها بني آدم في الحدائق العامة يسبب الناس تحتها، هذا منهي عنها. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يتخلى يعني تغوط أو يبول بين الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. كما يحرم عليه قراءة القرآن ويحرم عليه الاستثمار بالروس أو العظم أو بالطعام المحترم. حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان هانا أن نستنجي في السادس السابق، هانا أن نستنجي أحدنا بيمينه أو أن يستقبل القبلة يفعل قضاء الحاجة، ونهى عن الروث والعظام. رواه مسلم. كما تعلمون في الأحاديث الأخرى أن العظام طعام الجن وأن الروث طعام دواب الجن، فإذا استخدم الإنسان ذلك في طهارة كان سبب في أذية الجن ودواب الجن المتغوط أو المتبول بهما، أي بالعظام والروث. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي في رجلي، وهذه كلها فيها مشكة وصعوبة وإيلام، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أو أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يريد أن ذلك كلها قبيحة، هذه الأحداث كلها قبيحة وكلها سيئة، فمن أتى بأحدهما فهو لا يبالي أيهما أتى، يعني شبه في القباح البول في القبور بين القبور كالبول أمام الناس وهم يرون في الأسواق ونحو ذلك. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة ما يكره فعله في المتخلي، يكره حال قضاء الحاجة استقبال ومهب الريح بلا حائل، يعني لا يستقبل لا يبول والريح مستقبلة حتى يقولون لئلا يرتد البول إليه. ويكره الكلام أي في أثناء القضاء البول والغائط كلام مع النفس أو الكلام مع الآخرين. المرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رغم أن رد السلام واجب لكنه في هذه الحالة غير واجب وغير مشروع، فلم يرد عليه. رواه مسلم. والحديث الآخر لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله تبارك وتعالى ينكث على ذلك. أخرجه ابن السكن والقطان، وفي لفظ آخر رواه أحمد وصححه إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان فإن الله ينكث على ذلك. فالكلام في أثناء البول أو الغائط مع النفس ومع الغير هذا يعتبر كبير من الكبائر. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وضعفه الإمام الألباني رحمه الله. ثم قال فإن الأولى والأفضل ألا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله بلا ضرورة إكرام الاسم تعالى وإجلاله. فيكره أن يدخل المسلم في الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. واستدل بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، والخاتم تعلمون أنه مكتوب فيه محمد رسول الله، الله لفظ الجلالة يعني ذكر الله. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء خلع الخاتم ولم يدخل به الحمام ونحو ذلك. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، لذلك قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقولون كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقية التي فيها اسم الله عبد الله لا إله إلا الله ونحو ذلك، فإن تركها يعني النقود كانت عرضة للسرقة أو النسيان، ربما ينسى الإنسان يضع ماله أو محفظته خارج الدارة المياه كرمكم الله، فيخرج من الساحة التي يأخذ من يأخذها، فيدخل بها للضرورة. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، يعني كان ظاهر يعني مصحف مطبوع في اليد، كان خفيا إما أن يقصد به يكون خفيا في الجيب، في جيب الثوب أو نحو ذلك، أو قد يكون خفيا في الجوال مثلا الذي فيه مصحف كامل يقصد كذا. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول خلا به فيه نوع من الإهانة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه في المجلد العاشر 37: ما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس، لا بأس أن تدخل به. إذا جاز المصحف عند الضرورة فجواز، ما دون المصحف من باب أولى كالأوراق النقدية أو الأوراق التي فيها اسماء الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الدخول في المصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام، إن ذلك يتنافى احترام كلام الله سبحانه وتعالى، إلا إذا خاف أن يسرق، ولو وضعه خارج المرحاض أو خاف أن ينساه فلا حرج أن يدخل به لضرورة حفظه. انتهى كلامه من لقاء الباب المفتوح في المجلد الثالث صفحة 439. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وجعلنا جمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع أليس كذلك، والخامس؟
رابع شيخنا.
هذا هو الدرس الرابع دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لإعداد نخبة العلماء قام بطباعته مجمع الملك فهد بطباعة المصحف الشريف. أيها الإخوة، صرنا معكم في هذا الكتاب عند الباب الثالث من كتاب الطهارة، باب في قضاء الحاجة وآدابها في عدة مسائل. مسألة الأولى: الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. قالوا: الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء. السبيلين مقصود بهما القبل والدبر، والاستجمار مسحه بطاهر مباح ممكن الحجر وحده، أو إزالة الاستجمار أو إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها، ويجزي أحدهما عن الآخر، يجزي الاستجمار بالحجار عن الاستنجاء بالماء، ويجزي الاستنجاء بالماء عن الاستجمار بالأحجار، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. المقصود بالخلاء المكان الخالي في الفضاء، الغلام هو الذكر الصغير نحو أي مقارب لي في السن، إداوة أي ناو صغير من جلد، العنزة هي الحربة القصيرة التي تستخدم في الحرب، وهي التي أهداها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، الحربة هي من آلات الحبشة. وهذا الحديث السابق رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، أخرجه الإمام أحمد الدارقطني وقال إسناد صحيح. المقصود أيها الإخوة بالغائط والمكان معد لقضاء الحاجة والمكان المنخفض، فليستطب الاستطابة ما أخوذ من الطيب، وهو إزالة الأذى عن المخرجين بحجر أو ما يقوم مقامه. وقيل الاستطابة الاستجمار، إزالة الخارج فيكون ذلك بالأحجار، والاستطابة تكون بالماء والأحجار. فرق بين الاستجمار والاستطابة، الاستطابة تكون بالماء والأحجار، الاستجمار لا يكون إلا بالأحجار فقط. والجمع بينهما أفضل، أي الجمع بين الاستجمار والاستجاء في مكان واحد عن استخدام الأحجار ما يتبعه بالماء. دليل ذلك حديث ابن عباس، نزلت هذه الآية في أهل قباء: في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، فقالوا: إنا نبيع الحجارة الماء، أي يستجمرون أولا بالأحجار ثم يتم بعد ذلك بالماء. وهذا الحديث ضعفه النووي رحمه الله في المجموع، والحافظ بن حجر في البلوغ، الهيثمي في مجمع الزوائد، والألباني في إرواء الغليظ. وهذا الحديث السابق رواه هو الجمع بين الطهارة بالأحجار والماء في حديث عقوبة: في رجال يحبون الطهارة، رواه البزار وأصله في مسند في سنن أبي داود صححه ابن خزيمة. الاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقام. مسألة الجمع بين الاستجمار والاستنجاء في موضع واحد، الجمهور يرون من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا بجواز ذلك، قالوا بجواز ذلك. أما الإمام الألباني رحمه الله فلم يجز هذا، لأن الحديث وحديث أهل قباء في جمع أهل قباء بين الطهارة بالماء والأحجار يمسح فيها حديث، يمسح هذا الحديث، وفعل ذلك تكون من الغلو. أما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرع المسلم الذي عليه الجماهير بدليله، الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار، أن الأفضل أن يجمع أي المتطهر بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. كان رحمه الله شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله يرى أن الجمع بين الأحجار والماء في الطهارة مستحب وجائز، أو جائز على الأقل كما ذكر ذلك في شرحه على بلوغ المرام في كتاب المسمى تنبيه الأنام شرح حديث بلوغ المرام. ثم قال والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر ممكن مباح، يعني يشترط الاستجمار أن يكون بشيء طاهر لا نجس، وأن يكون منقن أي مزيل للنجاسة، وأن يكون مباح يعني غير مسروق أو مكسوب. يقولون كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة ويلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزي في الاستجمار أقل من 3 مساحات. في حديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. مقصود بالرجيع الروث، والعظم معروف. مسألة هل يجوز الاستجمار بأقل من 3 أحجار أو لا يجوز؟ الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابه يرون جواز الاستنجاء أو الاستجمار بأقل من 3 أحجار، واشترطوا أن تذهب عين النجاسة. أما إذا لم تذهب فلا بد من الإنقاء بثلاثة فأكثر. ثانيا، ذهب الشافعي إلى عدم الجواز، أي عدم الجواز الاستجمار بأقل من 3 أحجار، في حديث السلمان السابق نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. المسألة الثانية، هل يجوز، هل يقوم غير الحجارة في الاستجمار مقامها؟ يعني هل تستخدم المناديل أو نحوها ونحو ذلك غير الأحجار؟ ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي عن الجمهور إلى جواز الاستنجاء أو الاستجمار يعني بغير الأحجار، وذات بكل شيء طاهر ما لم يكن مأكولا. والظاهرية قالوا بعدم الجواز غير الأحجار لأن النص جاء بالأحجار. المسألة الثانية، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز، قالوا لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة، يعني حال القائط والبول في الصحراء بلا حائل أي بلا حاجز، في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام وجدنا مراحيضة قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. إذن هي مسألة فيها تقريبا 8 أقوال، وأنا في الحقيقة لم يسعفني الوقت حتى أرجع إلى هذه الأقوال. وشيخنا النجم رحمه الله فيما أعلم على أنه يرى الجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان للفضاء، في هذا الحديث: إذا أتيتم الغائط ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا ولا تشرقوا وغربوا. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يسره فلا بأس بذلك. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا دليل على جواز الاستدبار الكعبة يعني حال الغائط أو البول. أما الدليل الآخر على جواز الاستقبال حديث مروان الأصغر، وهذا الحديث السابق رواه البخاري ومسلم. والحديث ولحديث مروان الأصغر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، القبلة الكعبة المشرفة، ثم جلس يبول إليه. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا، نهي عن استقبال القبلة حال الغائط أو البول وحال قضاء الحاجة؟ قال: بل إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس بذلك، فلا بأس. وهذا رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وصححه الدارقطني رحمه الله والحاكم وفقه الذهبي، حسن الحافظ بن حجر والحازم والألباني في الإرواق رقم 61. إذا جاز هذا الاستقبال فليكون في الفضاء لكنه بينه وبين القبلة حاجز، فجوازه في البنيان استقبال القبلة في البنيان من باب أولى. والأفضل والأفضل يقولون والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان. وهذا من التنزه لحديث أبي أيوب الأسفار السابق، وهو إذا أتيتم الغاية فلا تستكبروا القبلة ولا تستكبروها ولا تشرفوا وقربوا. فهذا عام يشمل الفضاء ويشمل البنيان من هذه الناحية. فالأفضل إذا استطاع الإنسان في البنيان في بداية بنائه دورة ما أكرمكم الله أن يضع مرحاضه إلى غير القبلة استقبالا أو استدبارا فهذا أفضل، وإن لم يستطع فلا شيء فيه إن شاء الله. الأحاديث السابقة والآثار السابقة. المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء. عرفنا فيما سبق أن الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة سواء حمامات أو مكان فضاء يقضي فيه حاجة. سنوا لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث رواه البخاري. الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين. وعند الانتهاء من قضاء الحاجة عند الانتهاء والخروج يقول غفرانك اللهم اغفر لي ذنبي وتقصيري في ذكرك وأنا في دورة المياه ونحو ذلك. تقديم رجله اليسرى عند الدخول يدخل دورات المياه أكرمكم الله الخلاء واليمنى عند الخروج. يقولون هذا باتفاق المذاهب الأربعة أنهم يفعلون هذا. وحق النووي رحمه الله اتفاق على ذلك في المجموع المجلد الثاني 77، وقال ذلك لأن قواعد الشريعة استقرت على الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى، تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل ونحو ذلك، تقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء. ثم قال وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، سيأتي التدبير على هذا. إذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. قلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، يبتعد حتى ابتعاده عند قضاء البول. وهذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح. وحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعوقات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. حتى يسلم الإسلام من أذية الجن أن يأتي بذكر الله عز وجل مما سبق بيانه بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا فعل الإنسان هذا كان ذلك سبب لوقايته من الجن، أعاذنا الله وإياكم من شرهم وفسادهم. وحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث عائشة وهذا الحديث كما سبق رواه البخاري ومسلم أيضا. وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه أبو داود والترمذي. قال حسن غريب حسن الألباني رحمه الله صحيح الجامع وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله صحيح الجامع الصغير. المسألة الرابعة ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. يحرم البول في الماء الراكد أي الذي لا يتحرك الساكن الدائم، في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، وفي حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، في رواية الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، مثل البرك المعدة التي فيها ماء، أو المسابح الصغيرة أو المسابح، هذا منهي عنها. خاصة إذا كان الماء لا يتغير يبقى في مكانه ولا يتبدل، هذا منهي عنه. يمسك ذكره يمينه وهو يقول ولا يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلى أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، رواه البخاري واللفظ له رواه مسلم. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنة ثلاثة، أي الأمور التي تسبب اللعن: البراز في الموارد، المكان الذي يرد الناس يشربوا منه ويشربوا منه بهائمهم، وقارعة الطريق أي وسط الطريق، والظل أي تحت الشجر، أو الأشياء التي يعملها بني آدم في الحدائق العامة يسبب الناس تحتها، هذا منهى عنها. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يتخلى يعني يتغوط أو يبول بين الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستثمار بالروح أو العظم أو بالطعام المحترم، حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان نهانا أن نستنجي في السادس السابق، نهانا أن نستنجي أحدنا بيمينه أو أن يستقبل القبلة في حال قضاء الحاجة، ونهى عن الطوف والعظام، رواه مسلم. كما تعلمون في الأحاديث الأخرى أن العظام طعام الجن، وأن الروث طعام دواب الجن، فإذا استخدم الإنسان ذلك في طهارة كان سبب في أذية الجن ودواب الجن المتغوط أو المتبول بهما، أي بالعظام والروث. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، هذه كلها فيها مشقة وصعوبة وإيلام، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أو أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يريد أن ذلك كلها قبيحة، هذه الأفعال كلها قبيحة وكل سيئة، فمن أتى بأحدهما فهو لا يبالي أيهما أتى، يعني شبه في القباح البول في القبور بين القبور كالبول أمام الناس وهم يرون في الأسواق ونحو ذلك. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة ما يكره فعله في المتخلي، يكره حال قضاء الحاجة استقباله مهب الريح بلا حائل، يعني لا يستقبل لا يبول والريح مستقبلة، حتى يقولون لئلا يرتد البول إليه. ويكره الكلام أي في أثناء القضاء البول والغائط كلام مع النفس، سوى الكلام مع الآخرين. مر النبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رغم أن رد السلام واجب لكنه في هذه الحالة غير واجب وغير مشروع، فلم يرد عليه، رواه مسلم. وللحديث الآخر لا لا يخرج الرجلان يضربان القائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله تبارك وتعالى ينكث على ذلك. أخرجه ابن السكن والقطان، وفي لفظ آخر رواه أحمد وصححه، إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان، فإن الله ينكث على ذلك. فالكلام في أثناء البول أو الغائط مع النفس أو مع الغير هذا يعتبر كبير من الكبائر. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وضعفه الإمام الألباني رحمه الله. ثم قال: فإن الأولى والأفضل ألا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله بلا ضرورة إكراما لاسمه تعالى وإجلالا. فيكره أن يدخل المسلم في الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. واستدلوا بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، والخاتم تعلمون أنه مكتوب فيه محمد رسول الله، الله لفظ الجلالة يعني ذكر الله. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الخلاء خلع الخاتم ولم يدخل به الحمام ونحو ذلك. أما عند يقولون أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، دليل ذلك قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقولون كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله عبد الله لا إله إلا الله ونحو ذلك، فإن تركها يعني النقود كانت عرضة للسرقة أو النسيان، ربما ينسى الإنسان بعد ماله أو محفظات خارج دارة المياه كرامكم الله، فهي خرج وإنساها وتي يأخذ من يأخذها فهي يدخل بها للضرورة. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، يعني كان ظاهر يعني مصحف مطبوع في اليد، كان خفيا إما أن يقصد به يكون خفيا في الجيب جيب الثوب أو نحو ذلك، أو قد يكون خفيا في الجوال مثلا الذي فيه مصحف كامل يقصد كذا. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول خلاء به فيه نوع من الإهانة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه في المجلد العاشر 37: ما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كنت تخشى عليها أن يسرق فلا بأس، لا بأس أن تدخل به. إذا جاز المصحف عند الضرورة فجواز ما دون المصحف من باب أولى كالأوراق النقدية أو الأوراق التي فيها اسماء الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الدخول في المصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام، إن ذلك يتنافى احترام كلام الله سبحانه وتعالى، إلا إذا خاف أن يسرق، ولو وضعه خارج المرحاض أو خاف أن ينساه فلا حرج أن يدخل به لضرورة حفظه. انتهى كلامه من لقاء الباب المفتوح في المجلد الثالث صفحة 439. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وجعلنا جمعنا بكم في الدرس الأعلى من الجنة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.